نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عليها مشكورا في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم ابتداء مع الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله، نستهل حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها: مع الشيخ، كيف أعالج الفتور الذي يداخلني أثناء طلب العلم الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نقول في إجابة هذا السؤال: لا شك أن الفتور يضعف الهمة في العبادة وفي طلب العلم الشرعي، وهو من المصائب الكبيرة تقع لكثير من الناس، ولكن من يؤمن بالله عز وجل فسيثبته الله في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ففي هذه الآية الكريمة خبر وبشارة من الله سبحانه وتعالى أنه يثبت عباده المؤمنين الذين قاموا بما عليهم من إيمان يستلزم أعمال القلب والجوارح، فيثبتهم الله عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى شهواتهم ومراداتها، وعند الموت بالثبات على الدين الحنيف وحسن الخاتمة، وفي القبر عند سؤال منكر ونكير. يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أيها المستمعون الكرام، فالإيمان يزيد وينقص كما هو متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. فعن عمير بن الحبيب الخطمي رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذاك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة هو عمير الحبيب الخطمي، تهذيب السنن. فإذا كان المقصود هو نوع من الفتور في تحصيل طلب العلم الشرعي، فعليك يا أخي السائل بكثرة القراءة ومطالعة العلم، لأن طالب العلم قد يكون نشيطا ومتحمسا في بداية تحصيل طلب العلم، ثم يأتي له الخمول والكسل أحيانا، فيشعر بالضعف والنقص في تحصيله، فيحصل معه فتور في طلبه. ومن أخطر الأمراض التي تصيب طالب العلم أثناء طلبه هو الفتور كما هو معلوم، لأن الوصول إلى الغاية من طلب العلم ومن العبادة ومن الطاعة ومن الجد ومن الاجتهاد ومن النشاط فيها قد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل. رواه الإمام أحمد وابن حبان، وصححه الشيخ أحمد شاكر في كتابه أو في تحقيقه لمسند إمام أحمد رحم الله الجميع. فعلى هذا لابد للمسلم والمسلمة أن يتقيا الله ويخلصا النية ومع طلب الاستعانة من الله عز وجل، وأن يجددوا وأن يجتهدوا. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل واحد يحث الثاني أو يحث أهل بيته على أن يكون نشطا في العبادة لله سبحانه وتعالى كما يكون نشطا في غيرها مما يحبه الله ويرضاه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. هذا الأخ المرسل يسأل عن كيفية تسليم في خاتمة الصلاة، هل يلتفت وهو يسلم أو يكون وجهه تجاه القبلة ويسلم ثم يلتفت؟
الجواب يا أخي السائل: من المعلوم أن السلام ركن من أركان الصلاة، لما جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وفي هذا الباب روى من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث الخدري، ومن حديث عبد الله بن زيد، ومن حديث ابن عباس. أما حديث علي المذكور فقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: هذا الحديث، يعني حديث علي، أصح شيء في هذا الباب، وأحسن وأجود إسنادا. قال الترمذي: هذا الحديث، يعني حديث علي، أصح شيء في هذا الباب، وأحسن وأجود في الإسناد. فالسلام إذن كما قلنا ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها، ولا تصح إلا به عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وأما كيفية التسليم من الصلاة، أي الالتفات عن التسليمتين يمينا وشمال، فاختلف العلماء في ذلك. فقالت الشافعية والمالكية أن المصلي يبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم السلام بتمام التفاتته. قال الإمام النووي: قال صاحب التهذيب وغيره: يبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا، بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفات، فيلتفت إلى اليمين أولا ثم يلتفت بعد ذلك إلى اليسار، كما قال صاحب المغني في كتابه المغني. أما الحنابلة فكما قلنا أنهم يسلمون على يمينهم بأول مرة ثم يكملون اليمين على يساره على يمينه وكذلك اليسار. وأما الحنابلة فاختلفوا في حال ابتداء التسليم، وهل يكون حال استقبال القبلة أو عند الالتفات. قال ابن قدامة: قال ابن عقيل يبتدئ بقول السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره، وفي قوله ورحمة الله. هكذا يقول ابن عقيل كما نقل عنه ابن قدامة رحمه الله. والأمر فيه سعة، إن سلم هذا ابتدأ السلام واستقبل القبلة ثم التفت، أو كان التفاته تلقاء القبلة ووجهه أثناء سلامه، فصلاته صحيحة إن فعل هذا، وإن فعل هذا فصلاته صحيحة، بمعنى أن الأمرين صحيحان. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ المرسل يسأل عن المواقيت، هل هي توقيفية أو لولي الأمر إذا رأى المصلحة أن يغير فيها؟ وإذا كانت توقفية فما التوجيه لفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تحديد ذات عرق؟
الجواب: مواقيت الحج المكانية والزمانية توقيفية، جاء تحديدها في القرآن والسنة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نيد قرن المنازل، ولأهل يلملم، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وأما توقيت ذات عرق فإن عمر رضي الله عنه حددها لأنها محاذية لقرن المنازل الذي هو بعيد عن طريق أهل العراق، فحدد لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق بالمحاذاة، وليس لأنه ميقات جديد. وأما توقيت ذات عرق فإن عمر رضي الله عنه حددها لأنها محاذية لقرن المنازل الذي هو بعيد عن طريق أهل العراق، فحدد لهم ذات عرق بالمحاذاة، وليس لأنها ميقات جديد. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم، وزلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم التي نعرضها على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، هذا الأخ سائل يقول: نرى بركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الآن، ما سر نجاح هذه الدعوة رغم أنه رجل واحد؟
الجواب يا أخي السائل: السر في ذلك والله أعلم هو التوفيق من الله عز وجل، فإذا عان الله الإنسان سدده وهداه لكل خير، هذا هو السر. ومع ذلك فهناك أيضا أسباب أخرى، منها أولا أنها دعوة للتوحيد الخالص لله الذي هو أعظم حقوق الله على عباده، فمن اجتهد وأخلص في تحقيق هذا الأمر في نفسه ودعا الناس إليه فهو حري بكل عون من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وتسديد. ثانيا أنه سلك مسلك أهل السنة والجماعة، مسلك السلف الصالح في أبواب الدين علما وتطبيقا وتحكيما، واستعان على جميع ذلك بمن أراد الله به خيرا من أمراء ذلك الزمان، لأن لهم السلطة والكلمة على الناس، فكان أن وقع الخير على الأمير محمد بن سعود الذي آمن بهذه الدعوة الإصلاحية وتبناها وجاهد لإعلائها، فآتت هذه الدعوة ثمارها الطيبة في هذه الجزيرة كذلك وفي خارجها إلى يومنا هذا. هذا ولله الحمد والمنة، لا زالت هذه الدعوة إلى يومنا هذا تؤتي ثمارها ويستفيد منها المسلمون في داخل هذه الجزيرة وفي خارجها. نسأل الله عز وجل أن يسبب أن نستمر على هذه الدعوة وأن تكون أسبابها ناجحة بإذنه عز وجل، ومن صلاح نية الشيخ، ونظن أن من صلاح نية الشيخ محمد ومن ديانته وورعه وتقواه، فإن هذه الأمور من أسباب نجاح الدعوة بإذن الله عز وجل، وبالله التوفيق والسداد.
سبحانه وبحمده، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال يقول: لبس الإحرام الملون هل يعد في هذه الأيام لباس شهرة؟
الجواب يا أخي السائل: السنة أن يكون الإحرام لونه أبيض، أن يكون لون الإحرام أبيضا، وإذا أحرم على لون أو أحرم في لون آخر فلا بأس بذلك، هكذا قال العلماء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا يسأل سؤال متعلق بالإحرام، يقول: هل يجوز لبس الحذاء جلكم الله الجزم أو الكنادر ما تسمى في الإحرام في الحج والعمرة، وهل يفرق بينما إذا كانت تغطي الكعب أو تحته؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: إذا كانت الكنادر تحت الكعب فلا حرج في لبسها للمحرم، وحكمها في ذلك حكم النعل، وأما إذا كانت تستر الكعبة وما فوقه فلا يجوز لبسها للمحرم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. اسأل هذا الأخ المرسل إن صح على قدرة الاستعانة بالجن، هل يجوز استخدام الجن للخير ولمقاصد حسنة؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يستخدم الجن لأي غرض، لأنهم لن يخدموه إلا إذا أطاعهم في معصية الله وفعل الشرك والكفر، كما قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وما أخذه من الكسب في هذا العمل فهو حرام، ومس الجن أو غيره من الأمراض يعالج بالقرآن وبالأدعية الشرعية والأدوية المباحة على يد الثقات من أصحاب العقيدة السليمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. أيها الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا استقبال أسئلتكم على جوال برنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.